الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من دروس الحديث النبوي الشريف ومن كتاب رياض الصالحين ومن باب الصبر، فعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث الشريف فيه أصول كثيرة. تحدثنا في الدرس الماضي عن سبحان الله والحمد لله، وكيف أن الطهور شطر الإيمان، واليوم ننتقل إلى أن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام نور. الحقيقة حول الصلاة هناك ملاحظات كثيرة. أول ملاحظة أنها ركن الأركان، أليس في الإسلام أركان الإسلام؟ وأليس هناك أركان الإيمان؟ أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. لو وقفنا عند أركان الإسلام لوجدنا أن الحج يمكن أن يسقط عن الفقير، وأن الصوم يمكن أن يسقط عن المسافر أو عن المريض، وأن الزكاة تسقط أيضا عن الفقير، وأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تصح في العمر مرة. أما هذا الفرد المتكرر الذي لا يسقط بحال، لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في غنى ولا في فقر، الركن المتكرر الذي لا يسقط بحال إنما هو الصلاة. وليس في أركان الإسلام كلها ركن واحد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نور إلا الصلاة، بل إن الأغرب من ذلك إن الصيام من أجل الصلاة، وإن الحج من أجل الصلاة، وإن الزكاة من أجل الصلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حتى أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أجل أن تتصل بالله عز وجل. متى تتصل به؟ إذا استقمت على أمره. ومتى تستقيم على أمره؟ إذا عرفت أنه لا إله إلا هو. إذن كأن أركان الإسلام كلها مجموعة في الصلاة، بل إن الأغرب من ذلك أن في الصلاة من معاني الصيام والزكاة والحج والشهادة الشيء الكثير. كيف؟ أولا أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأنه وأن محمد رسول الله، هذا يتم في الصلاة في القعود الأخير. ففي الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وأما أداء الزكاة فالزكاة عبادة مالية، عبادة مالية، وحينما تصلي تقتطع جزءا من وقتك، والوقت أساس كسب المال، أساس كسب المال الوقت. فهذا الذي يغلق محله التجاري والمشترون يتزاحمون عليه ويذهب ليصلي كأنه أنفق مالا، حينما يغلق محله التجاري أو حينما يدع عمله الذي يكسب منه رزقه ليصلي فكأنه أنفق. ففي الصلاة معنى الإنفاق، أنفق أصل المال، أصل المال هو الوقت، ولا كسب مال من دون وقت. لذلك لما الإنسان بيكون بعمل منسجم ثم يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة، هناك أشخاص يتمنون لو يتابعون أعمالهم. هناك أعمال فيها طابع الاستمرار، الأعمال الفكرية، التأليف، أعمال ميكانيك فيها متعة في الاستمرار. فحينما يؤذن المؤذن ويقول الله أكبر ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويضع الإنسان العمل فكأنه أنفق المال، لأنك إن أنفقت أنت المال أنفقت جزءا من أصل المال وهو الوقت. فإذا أنفقت الوقت فقد أنفقت أصل المال. ففي الصلاة معنى الزكاة، وفي الصلاة معنى الحج، لأنك في الصلاة تتوجه إلى الكعبة المشرفة وفي الحج تذهب إليها. ففي الصلاة أيضا معنى الحج، وفي الصلاة أيضا معنى الصيام. إنك في الصوم تمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكنك في الصلاة تمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات والحركة. يعني أبسط شيء في الحياة أن تتحرك، ثلاث حركات متواليات يفسدن الصلاة. إذن في الصلاة معنى الصوم، وفي الصلاة معنى الحج، وفي الصلاة معنى الزكاة، وفي الصلاة الشهادة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور. الحقيقة هذه الكلمة دقيقة. نحن لو تتبعنا أعمال الناس، كل عمل تعمله وراءه رؤية، رؤية. فهذا الذي يأكل مالا حراما لماذا أكل مالا حراما؟ لأنه رأى بقلبه أن ما أن أكل المال الحرام مغنم كبير بجهد يسير، هكذا رأى، رؤية غير صحيحة. يا ترى الإنسان ماذا يلوم إذا فعل المعصية؟ يلوم نفسه لأنه لم يمتلك رؤية صحيحة. هذا الذي يظلم الناس، لماذا يظلمهم؟ لأنه رأى أن ظلمهم في حقه خير فظلمه. هذا الذي يعتدي على أموال الناس، يعتدي على أعراضهم، يقتنص اللذائذ من أي طريق، لماذا يفعل هذا؟ لأنه في عمى. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك كنت أعمى في الدنيا. فلذلك الذي أعتقده أنه ما من عمل سيء على وجه الأرض إلا بسبب العمى، عمى القلب. قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأصح من ذلك ما من مصيبة تقع على وجه الأرض إلا بسبب معصية لله عز وجل، وما من معصية لله عز وجل إلا بسبب عمل قلب، وعمل قلب بسبب انقطاع النفس عن الله عز وجل. انقطاع عمى، إشاءة شقاء، اتصال نور، انضباط إحسان سعادة. يعني يمكن أن يفسر الدين كله، يمكن أن يضغط الدين كله في كلمتين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الدين كله بعقيدته وشريعته وأحواله وأركانه وتفصيلاته وحلاله وحرامه، الدين كله يضغط في كلمتين: اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. متصل مستنير، منضبط محسن سعيد، منقطع في عمى، متفلت مسيء شقي. فالناس يوم القيامة منهم شقي وسعيد. السعداء هم الذين جاءوا ربهم بأعمال طيبة، والأعمال الطيبة أساسها رؤية صحيحة، وهذه الرؤية الصحيحة أساسها إقامة للصلاة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة هي إنك بالنور، بنور الله عز وجل ترى الخير خيرا والشر شرا، ترى الحق حقا والباطل باطلا، ترى ما يجوز وما لا يجوز، ترى الحسن حسنا وترى القبيح قبيحا. من هو الأعمى؟ قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأعمى هو الذي يرى الخير شرا والشر خيرا، والحق باطلا والباطل حقا، والجميل قبيحا والقبيح جميلا، ويعمل ما لا ينبغي أن يعمل ويدع ما ينبغي أن لا يدع. هذا هو العمل. فلذلك القضية خطيرة جدا ومصيرية. هذه الصلاة التي أمرنا الله بها في اليوم والليلة 5 مرات لا يمكن أن تكون على النحو الذي يؤديها الناس. يعني تحرى القبلة دخل الوقت، تحرى القبلة توضأ وقف كبر توجه نحو القبلة قرأ ركع سجد قعد تشهد سلم، وهو في عالم آخر، وهو في محله التجاري وفي بيته وفي مشاريعه وفي طموحاته وفي خصوماته وفي صراعاته وفي طوله وقاله. بالتأكيد ليست هذه هي الصلاة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المصلي يناجي ربه، ولو يعلم المصلي من يناجي ما التفت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يعني حينما وصفته السيدة عائشة أنه كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. من هنا قال سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، منها ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. فلذلك أيها الإخوة، استماع الدروس شيء لطيف جدا، شيء طيب والله، ولكن والله لا يكفي. والله الذي لا إله إلا هو، استماع الدروس فقط لا يكفي، كما أن حضور الدروس في المدرسة أو الجامعة فقط لا يكفي، لا بد من الدراسة، لا بد من إتقان الصلوات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكري، أقمها لذكري. طيب كيف تذكره وأنت غافل عنه؟ قال تعالى واسجد واقترب، كيف تقترب منه وأنت تعصيه؟ مستحيل، الجهل مانع والمعصية حجاب، الجهل مانع يمنعك من أن تتصل به، فإذا عرفته اتصلت به، والمعصية حجاب. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال بعض العلماء كل من غفل في صلاته، في عندك سهى عنها وسهى فيها، سهى عنها لم يصلي، أما سهى فيها تذكرها وصلى، ولكن في أثناء صلاته كان غافلا عن الله عز وجل. فقال كل من سهى في صلاته تنطبق عليه هذه الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هو في حكم السكران الذي يصلي وهو غافل أو ساه في صلاته فهو في حكم السكران. وربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. القضية إذن أخطر من أنه نستمع إلى درس علم وينفض الدرس ونذهب إلى البيوت ونحن على ما نحن عليه من دون أن نرفع من مستوى صلاتنا. يعني ملخص الملخص، إنك إن عرفت الله اتصلت به، وإنك إن استقمت على أمره اتصلت به، فالجهل مانع والمعصية حجاب. طيب هاي الأشياء لو أن الإنسان عرف الله أزال المانع، لو أنه استقام على أمره مزق الحجاب، هل هناك مسرعات إلى الله عز وجل؟ أيام بيكون في بالنبتة ديدان منزيلها، في بعض الأمراض الفطرية منكافحها. طيب في عنا هرمونات ليزداد النمو، في عنا مثبطات للنمو، فالأوبئة الفطرية والحشرية للنبات هذه تعيق النبات، تعيق النمو. فنحن إذا أزلنا هذه المعيقات، هل هناك دواء آخر يسرع النمو؟ يعني هرمونات. فالمعرفة تزيل المانع، والاستقامة تزيل الحجاب، أما العمل الصالح فهو المسرع إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هي وصفة دقيقة جدا. إذا أردت أن تتصل بالله، إذا أردت أن تقف في الصلاة وتفيض الدموع، ليكن عملك صالحا، ليكن لك عمل تعرضه على الله فيبيض وجهك به، ماذا فعلت؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بارك الله في يوم، لا بارك الله لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. وفي حديث آخر قال المغبون من تساوى يوما، فالصلاة نور بها ترى الحق حقا والباطل باطلا. يعني مثلا إنسان بيصلي وهو في أشد الحاجة إلى 100 ليرة، والله الذي لا إله إلا هو لو عرض عليه 1,000,000 ليرة على أن يعصي الله لا يرضى. يقول معاذ الله، في قلبه نور، لأنه هو يرى أن هذا المبلغ الضخم سيذهب ويبقى العذاب سيتلفه الله، هو يرى بنور الله أن هذا المبلغ الذي سيأخذه من حرام سوف يتلفه الله عز وجل، بل إنه سيذهب ويذهب هو معه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لأن سيدنا سعد هكذا قال، قال ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يعني إذا ربنا عز وجل أوحى للنبي أن يقول هذا الحديث وما ينطق عن الهوى، من معانيها الوحي المتلو وهو القرآن، والوحي غير المتلو وهو الحديث. فأية كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام إنها إنما هي وحي يوحى. فإذا صدقت أن النبي يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، لو كنت في أمس الحاجة إلى ليرة واحدة وجاءك مليون ليرة على أن تعصي الله في أخذها، تقول لمعاذ الله، في قلبك نور. فلذلك يعني الإنسان بيعرف، الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. معنى فاحشة يعني له سمعة سيئة جدا، في خيانة لهذه المرأة التي هي في الأساس أختك في الإنسانية، وفي فضيحة. لذلك يعني هناك في العالم الغربي دعاة أتباع يزيدون عن 25 مليون، ودخل هؤلاء الدعاة في اليوم الواحد مليون. وقعوا في فضيحة، وهذه الفضيحة نشرت في الصحف، ما كان مستنير، ما كان مستنيرا هذا الذي وقع في هذه الفضيحة، ما كان كان في عمى، كان مقطوعا عن الله عز وجل. فلذلك ربنا عز وجل قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، في آية ثانية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فأنت إذا كنت تصلي فأنت في نور، في علاقتك مع زوجتك، مع أولادك، في بيتك، مع جيرانك، مع زملائك في العمل، علاقاتك كلها علاقات منضبطة، علاقات مستنيرة، دائما تتخذ قرار حكيم، دائما مسدد، دائما رشيد، دائما عندك حلم، عندك حكمة، هذا كله من نور الصلاة. يعني هي الصلاة مستحيل تكون أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هي أعظم من ذلك، ما دامت أمرا إلهيا متكررا لا يسقط بحال، لا في صحة ولا في مرض، لا في حل ولا في ترحال، لا في غنى ولا في فقر، إذن هي أعظم بكثير من أن تكون وقوفا وركوعا وسجودا وأقوال تقرأها وأفعال تفعلها، إنها اتصال بالله عز وجل. لذلك من ترك الصلاة فقد كفر، من تركها فقد كفر. طبعا من تركها منكرا لحقها، لكن من تركها تهاونا يفسق. لذلك قال بعض العلماء الصلاة نور، أي نور محسوس، أي أن الصلاة نفسها تضيء لصاحبها في ظلمات الموقف بين يدي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ونجاة ولا نجاة يوم القيامة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فقارون شغله ملكه عن الله عز وجل، شغله ماله، وفرعون شغله ملكه، وهامان شغله منصبه، وأبي بن خلف شغله نفاقه. هؤلاء الأربعة من ترك الصلاة حشر مع أحدهم. شيء آخر، المؤمن إذا صلى أول معنى أنها نور في قلبه يريه الحق حقا والباطل باطلا. المعنى الثاني أنها نور في وجهه، تلاقي المؤمن في وجهه نور، نور الصلاة. لو تقدمت به السن، كلما تقدمت به السن ازداد جمالا، بينما والعياذ بالله الذين لا يصلون لهم وجوه كالحة صفراء تبعث الرعب في النفس، والوجه صفحة النفس. المصلي نوره في وجهه، المعنى الثاني. والمعنى الثالث أن المصلي لأنه يصلي له عمل طيب، وهذا العمل الطيب سيكون نورا له يوم القيامة يهتدي به. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الصلاة نور. لذلك من ذاق عرف، يعني تعرف إلى الله واستقم على أمره وتقرب إليه بالأعمال الصالحة، ثم قف فصلي وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك فتسعد بالصلاة، وتقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. الفقرة الثانية من حديث رسول الله: والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة، حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني كنت أتمنى أن أشرح الحديث كله في هذا الدرس، ولكن يبدو أن الصلاة لأهميتها ولأنها عماد الدين ومعراج المؤمن استأثرت بالنصيب الأوفى من الدرس. والآن إلى بعض قصص التابعين الأجلاء، واليوم مع تابعي جليل اسمه محمد بن واسع الأزدي. أخبار هذا التابعي الجليل أخبار رائعة. دخل عليه ذات يوم، دخل على الوالي، على أحد الولاة، وهو بلال بن أبي بردة. هذا التابعي الجليل محمد بن واسع الأزدي دخل على والي البصرة بلال بن أبي بردة، وقد كانت له مع هذا الوالي مواقف متداولة مشهورة. من ذلك أنه لما دخل عليه ذات يوم وهو لابس مدرعة خشنة، يعني ثيابه متواضعة، يبدو أنه كان فقيرا، وهو لابس مدرعة، المدرعة جبة مشقوقة المقدم وجمعها مدارع، يبدو أنها كالجبة الحالية، وهو لابس مدرعة خشنة من الصوف. فقال له بلال: ما يدعوك إلى لبس هذا الكساء الخشن يا أبا عبد الله؟ تشاغل عنه الشيخ ولم يجب، فقال له: ما لك لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال هذا التابعي الجليل: أكره أن أقول زهدا فأزكي نفسي، وأكره أن أقول فقرا فأشكو ربي. حيرتني، إن قلت ألبسها زهدا أزكي نفسي، وإن قلت ألبسها فقرا ليس عندي غيرها، فكأني أشكو ربي، وأنا لا أريد هذا ولا ذاك، لا أريد أن أزكي نفسي ولا أريد أن أشكو ربي. فقال يا أبا عبد الله ألك من حاجة فنقضيها لك؟ أي خدمة؟ والي، يعني والي البصرة العراق كله تحت تصرفه. فقال أما أنا فما لي من حاجة أسألها أحدا من الناس. في قصة شهيرة مع أحد التابعين حينما التقى به أحد الخلفاء في الحرم المكي، فقال سلني حاجتك، فقال والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. قال إذا ليس لي عندك حاجة. فقال سلني حاجتك يا أبا عبد الله. قال أما أنا فما لي من حاجة أسألها أحدا من الناس، وإنما أتيتك في حاجة لأخي المسلم. يعني كمان هذا التابعي الجليل كان أديبا مع السلطان، فإن أذن الله في قضائها قضيتها وكنت محمودا، وإن لم يقدر الله في قضائها لم تقضها وكنت معذورا. في ناس تظن أنه كلام القاضي يعني مسخرة، لا لطف. أنا سأحبك بغلظة، قال له إنما الغلظة يا أخي، لقد أسر الله من هو خير منك لمن هو شر منك. أرسل موسى إلى فرعون ومع ذلك قال له فقول له قولا لينا. قال أن الكلام في توحيد، أن فإن أذن الله في قضائها قضيتها وكنت محمودا، وإن لم يأذن الله في قضائها لم تقضها وكنت معذورا. هذا التوحيد، لا إله إلا الله، نهاية العلم. إذا الإنسان دخل لحد إنسان شو عنده حاجة بده موافقة بده شيء، يتصور إنه الله عز وجل إذا أراد أن يقضي هذه الحاجة يلزم هذا الموظف أن يوافق عليها، فإذا وافق عليها فالفضل لله عز وجل والشكر لهذا الموظف، فإن لم يوافق فهو معذور لأن الله لم يأذن. الإنسان لما يوحد يرتاح. قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والله أعجبني هذا الكلام، فإن أذن الله في قضائها قضيتها وكنت محمودا، وإن لم يأذن الله في قضائها لم تقضها وكنت معذورا. قال بل مقبولا بإذن الله، كمان الوالي بصار على مستوى عالي بالسلام، قال بل مقبولا بإذن الله. وهذا هو التوحيد. ثم التفت عليه فقال له ما تقول في القضاء والقدر يا أبا عبد الله؟ سبحان الله، لما تؤمن بالظلم تتعلق بالمشاحنات، فلما سأل قال ما تقول في القضاء والقدر يا أبا عبد الله؟ فقال أيها الأمير إن الله عز وجل لا يسأل عباده يوم القيامة عن القضاء والقدر، وإنما يسألهم عن أعمالهم. التفكير عملي. إن الله عز وجل قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة. ربنا عز وجل قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهل أنت كنت في الدنيا مطيعا لله عز وجل؟ وهل كنت شاكرا له؟ فاستحيا منه الوالي ولاذ بالصمت. يدونه جالس عنده حان موعد غدائه، فدعاه الوالي الى طعامه فابى ذلك، فالح عليه فجعل يتعلم بشتى العلل، ما لي ادران ان اكل مثلا. فغضب الوالي وقال أراك تكره أن تصيب شيئا من طعامنا يا أبا عبد الله؟ فقال هذا التابعي الجليل لا تقل ذلك أيها الأمير، فوالله إن خياركم معشر الأمراء وأحب إلينا من أبنائنا وخاصة أهلينا. كلام في منتهى الذكاء. إن خياركم معشر الأمراء وأحب إلينا من أبنائنا وخاصة أهلنا. لماذا؟ لأن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن.
كنا مع الله أسبق علينا نعمة الأمن، لكن الله عز وجل أحيانا يعني يصيب الناس بهذه النعمة العظمى. قال: وكأي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وفي آية أخرى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقال: والله إن خياركم معشر الأمراء لأحب إلينا من أبنائنا وخاصة في أهلنا. تخلص لطيف جدا. دعوة محمد بن واسع الأزدي لتولي منصب القضاء أكثر من مرة فأبى أشد الإباء، وعرض نفسه بسبب إبائه للإباء. من ذلك أن محمد بن المنذر صاحب سلطة البصرة دعاه إليه وقال: إن أمير العراق طلب مني أن أدعوك لتولي القضاء. فقال: عفوني من ذلك عافاكم الله. فعاوده مثنى وثلاث فأصر على إبائه. فقال له: والله لأتمنين القضاء كان أجلبنك 300 جلدة. فقال له: إن تفعل فإنك مسلم. كمان كلمة قرآنية: ولو شاء لسلطهم عليكم. إن تفعل فإنك مسلم، وإن معذب الدنيا خير من معذب الآخرة. فخجل وصرفه بالحسنى. وكان مجلس محمد بن واسع الأزدي في مسجد البصرة موئدا لطلاب العلم، وقد حفظت كتب التاريخ والسير بأخبار مجالسه هذه. من ذلك أن أحدهم قال له: أوصني يا أبا عبد الله. فقال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. شو ما هذه الوصية؟ أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. فدهش السائل وقال: وكيف لي بذلك؟ فقال: اذهب بعرض الدنيا تكون ملكا في الدنيا بالاستغناء عما في أيدي الناس، وارغب فيما عند الله تكون ملكا في الآخرة. لما سئل الإمام الحسن البصري: بما نلت هذه المرتبة؟ قال: باستغناء عن أموال الناس وحاجتهم إلى علمي. دخل أبو حنيفة رضي الله عنه على أبي جعفر المنصور، فقال: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا. قال: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ استغني عن الرجل تكن نظيره، واحتج إليه تكن أجيره. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي بالمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. قال له رجل آخر: والله إني أحبك يا أبا عبد الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني من أجلي. ثم ولى وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي ما قلت، أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. وكان هذا التابعي الجليل محمد بن واسع الأزدي متواضعا أشد التواضع، فكان كلما سمع ثناء الناس عليه وإطراءهم لتقواه وعبادته يقول لهم: لو كان للذنوب رائحة تفوح ما استطاع أحد منكم أن يذنو مني. وقد كان لا يفتأ يحض طلابه على التزام كتاب الله عز وجل والعيش في أكنافه، ويقول: القرآن بستان المؤمن، فإنما حل منه نزل في روضة. وكما كان يصيهم بقلة الطعام فيقول: من قل طعامه فهم وأفهم، وصفى ورق
وإن كثرة الطعام لتفقد الرجل عن كثير مما يريد. وكان فضلا عن ذلك ورعا أشد الورع، فقد رؤي في السوق وهو يعرض للبيع دابة له، فسأله الرجل: أترضاه لي أيها الشيخ؟ أترضاها لي هذه الدابة؟ يعني هل أشتريها؟ هل تنصحني بشرائها؟ فقال: لو رضيته لنفسي ما بعته. يعني في عيب، لو رضيته لنفسي ما بعته. هل قال لك انصحني بالزبون؟ شو عندك شيء مناسب تعطيه؟ خلص من لك لبسته يا نصحه. وقد عاش محمد بن واسع الأزدي حياته كلها في وجل من ذنوبه وإشفاق من العرض على ربه، فكان إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ أجاب قائلا: أصبحت قريبا من أجلي، بعيدا أملي، سيئا عملي، فإذا رأى شيئا من الدهشة يبدو على ملامح سائله قال: ما ظنكم برجل يقطع إلى الآخرة كل يوم مرحلة؟ هذا كلام صحيح، كل ما مضى يوم قطعنا مرحلة، يعني صغرنا ما كبرنا، يعني المسافة الباقية قلت. واحد راكب قطار كل ما مشي كيلومتر المسافة المتبقية قلت، والمحطة الأخيرة محدودة لهم. لما مرض محمد بن واسع الأزدي مرض الموت تكاثر الناس على عيادته حتى غص منزله بالداخلين عليه والخارجين والقائمين والقاعدين، فمال بشقه على أحد خواصه وقال: أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذنا غدا بالنواصي والأقدام. أخي طلعت وجناد من أدرة، هل هذا يغنيه عن الحساب شيئا؟ لما ينفعونني إذا ألقيت في النار؟ ثم أقبل على ربه وجعل يقول: اللهم إني أستغفرك من كل مقام سوء قمته، ومن كل مقعد سوء قعدته، ومن كل مدخل سوء دخلته، ومن كل مخرج سوء خرجته، ومن كل عمل سوء عملته، ومن كل قول سوء قلته. اللهم إني أستغفرك من ذلك كله فاغفره لي، وأتوب لك منه فتب علي، وألقي إليك بالسلام قبل أن يكون لزاما. ثم فاضت روحه. يعني شوف تواضع وورع وحكمة وجرأة في الحق وعلم، هؤلاء السلف الصالح. والباب مفتوح، أبواب البطولة مفتوحة لكل مؤمن. استقم على أمر الله، وخذ نفسك بالعزائم، وصل الليل، وأنفق من مالك، وغض بصرك، وحرر دخلك، ولازم مجالس العلم، وقدم أعمالا طيبة لله عز وجل، يرفعك الله إلى مستوى هؤلاء. يعني باب البطولة مفتوح، وكل إنسان مهيئ بصره. والحمد لله رب العالمين.